يدوك الحسن طهر فضاءك أول.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويؤكد أنه اعترض مسيرتين ملكتين اقتربتا من منطقة المناورات. وزير الخارجية الإيراني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظير الألماني ضرورة الإلغاء الكامل للحظر ضد طهران. والدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اختتمت اليوم الثلاثاء مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الإيراني باستعراض بحري للسفن والغواصات، من بينها المدمرة دانا. في هذه المراسم التي حضرها اللواء عبد الرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني وعدد من كبار قادة الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، قامت جميع أنواع البوارج الحربية ومنها مدمرة دنا الإيرانية الصنع وجميع أنواع المدمرات وراجمات الصواريخ وغواصات من طراز طارق وغدير بالاستعراض من أمام قيادة المدمرة سهند. وقامت مقاتلات تابعة للقوات الجوية للجيش بمرافقة الوحدات العائمة والغواصات في هذا الاستعراض البحري. اعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال مناورات ذو الفقار 1400 للجيش الإيراني طائرتين مسيرتين أمريكيتين في منطقة استطلاع المناورات، وتم توجيه الإنذار لهما لهذا الغرض. وأفاد مصدر مسؤول في المناورات أن طائرتين مسيرتين متطورتين جدا كانتا تحت الرصد الكامل لشبكة الدفاع الجوي الإيراني على بعد عدة كيلومترات، وأثر دخولهما منطقة استطلاع الدفاع الجوي الإيراني للمناورات تم اعتراضهما وتوجيه انذار جاد لهما، حيث غيرتا مسارهما وابتعدتا عن المنطقة. يذكر أنه خلال إقامة المناورات وجه الدفاع الجوي الإيراني الانذار عدة مرات لطائرات مسيرة أجنبية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة الإلغاء الكامل للحظر المفروض على إيران، قائلا إن واشنطن هي المقصر الرئيسي في الوضع الراهن، وأن استخدام لغة القوة والتهديد لا يساعد في شيء، ولن تستسلم إيران للتهديدات الخاوية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير عبد اللهيان من نظير الألماني هايكو ماس، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية ومفاوضات فيينا وأهم التطورات الإقليمية. قال عبد اللهيان إن خروج أمريكا من الاتفاق النووي وعدم الالتزام للأوروبيين بتعهداتهم زاد من حالة عدم الثقة عند الإيرانيين. ومن جانبه صرح وزير الخارجية الألماني بأن بلاده ستبذل جهودها لإعادة أمريكا للاتفاق النووي وإيصال المفاوضات إلى نتيجة. تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة مأرب. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب. وأوضح بيان القوات المسلحة أن عملية إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب، وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقا. عقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات. وقال الإطار التنسيقي في بيان أن الاجتماع خلص إلى إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة وربط وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين. إلى ذلك دان مجلس الأمن الدولي بشدة محاولة اغتيال الكاظمي، وقال أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الإدانة والتنديد دوليا وبحث الخطوات المستقبلية داخليا هما العنوان الأبرز فيما يخص العراق بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منزله بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. مجلس الأمن الدولي دان بشدة استهداف الكاظمي، وأكد أعضاؤه 15 أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وطالب المجلس بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومنظميها ومموليها وتقديمهم للعدالة. كما جدد الأعضاء دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه والعملية الديمقراطية فيه. داخليا عقد الإطار التنسيقي للقوى السياسية في العراق اجتماعا بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى، وجاء في بيان صادر عن الإطار التنسيقي أن الاجتماع بحث ثلاث قضايا رئيسية هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن المجتمعين دانوا جريمة استهداف المتظاهرين كما رفضوا الاعتداء على منزل رئيس الوزراء. واتفق المجتمعون على خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو التهدئة والبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات.
أعلنت هيئة الحج الشعبي تنفيذ عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وقال إعلام الحج أن العملية تضمنت تفتيش وتدقيق أسماء العوائل العائدة من النزوح في قرى ومناطق بجنوب قضاء سنجار، وذلك لتوفير الحماية الأمنية للأهالي. ومن جهة أخرى، أفادت قيادة عملية بغداد بمقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة طارمية شمالية بغداد، وتم تفكيك الحزام الناسف بنجاح. وأكد بيان القيادة أنه بتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الجيش والحج الشعبي من قتل الإرهابي بعد متابعة وتحركاته وتفكيك الحزام الناسف. اتهمت موسكو واشنطن بحشد قوات في منطقة البحر الأسود واتخاذ خطوات مزعزعة للاستقرار بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى قيام القوات الأمريكية بإجراءات غير مخطط لها من قبل وحشدها مجموعة متعددة الجنسيات من القوات المسلحة في منطقة متاخمة للحدود الروسية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تعد عاملا مزعزعا للاستقرار في البحر الأسود وأن أحد أهدافها استكشاف أراضي أوكرانيا لأغراض عسكرية. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو صرح بوقت سابق أن قواته تراقب تصرفات السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود لمنع الاستفزازات. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يقدم مناوراته المشتركة ويؤكد أنه اعترض مسيرتين أمريكيتين اقتربتا من منطقة المناورات. وزير الخارجية الإيراني يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظير الألماني ضرورة الإلغاء الكامل للحظر ضد طهران. والدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في مأرب. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. والصلاة والسلام على الحبيب المقرب والنبي المهذب والصفي المقرب أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته ترجمان الذكر ومفسري آياته. من اسمه إنه السلام أربعة من الحروف نستقيها لنطرز بها عنوان البدء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا معنا في واحة المديح النبوي مع مقتطفات من شعر الشاعرة نورا النمر. وقبل الاستماع نتوقف عند السيرة الذاتية للشاعرة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة نورة أحمد محمد النمر في المملكة العربية السعودية بالدمام. إلى جانب الشعر العربي درست اللغة الإنجليزية، وهي عضو ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام، وعضو في نادي كلمات التوست ماسترز بالدمام، وأحيت عددا من الأمسيات، منها في جمعية الثقافة والفنون ومنتدى الثلاثاء الثقافي، ولها لقاء إذاعي مسجل عبر برنامج الهوى سعودي. حصدت عدة جوائز، منها المركز الأول في نادي الشرقية الأدبي، مسابقة شاعر الحسين السادسة في البحرين، مسابقة رئة الوحي الثانية بالقطيف، فيما نشرت عددا من النصوص في الصحافة كجريدة اليوم ومجلة الأطام وصحيفة الوطن الإلكترونية ومجلة العربي الصغير وقناة الدروب المنظمة للتبادل العربي الأوروبي، ترجم لها في عدد من الموسوعات الشعرية، منها موسوعة شاعرات معاصرات لسعود الفرج، وديوان الشاعرات لسارة الأزوري، والدليل البيليوغرافي للشاعرات السعوديات على التويتر، كما صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان مرايا الماء والرماد. نتوقف أحبتنا عند قراءة مقتطفات من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
يا قصة النهر المرقرق في القلوب، إذا بنا دب الجفاف تكوثرا، ونهاية المعنى ومبدأه معا، إذ كل بدر عن علاك تأخرا، فلتعطني بالصبر قطرة رحمة تنساب في عشب الضمير ليهدرا، والتين والزيتون إن هداية أعلنتها في كل روح بيدرا، ما أجدبت ما أذبلتها جمرة الأيام، بل بقيت تغذي الأعصرا، ما مر ذكر الله إلا روحك اهتزت بنا، وربت ربيعا مثمرا. قد آمنت كل الفصول بأن كفك جاء من أقصى العذوبة ممطرا. اقرأ اقرأ اقرأ، لقد أوحى ربيعك في الرؤى قرآن حب بالجمال تسورا. لولاك ما نجى الإله مسيحه أو نار إبراهيم بردا صيرا. للطين زهو فيك قاب تسامق بمعارج الخلق العظيم إلى الذرى. أنسنت لغز النور عبر حكاية في عمقها معنى الحياة تجوهرا. كم يعترين الزمهرير ومن سواك لديه دفء الأمنيات تمحورا. وبظل من ترس انتظارات القلوب إذا اشتهان العدل أن نتحررا. سيدي جئناك مكتنزين بالآمال والنسرين في الأضلاع شوقا أزهرا. أمطر بياض يديك أمطر بياض يديك، إن وجودنا في حلكة الأرواح تاه وأقفرا. ما بين طيش العابثين ولهفة الأحقاد عيش المسلمين تبعثرا. فانظر بعين اللطف نحو حطام لوحتنا وأنطق صمتنا المتحجرا.
أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه مقتطفات من أبيات الشاعرة نورة النمر من السعودية، وهي تعلن ولاءها بحب وصدق لواحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة تلاوة في سفر اليقين. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله.
أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون
الإيرانيون والشعر العربي الإيرانيون
الإيرانيون والشعر العربي بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسرنا أن نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة
من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي،
آملين أن تتفيأوا معنا تحت ظلال وارفة أخرى
من دوحات الشعر العربي في بلاد إيران وعلى لسان أبنائها.
مستمعينا الأعزاء، سنخصص الحديث في هذه الحلقة عن شاعر إيراني آخر دفعه حبه وإعجابه باللغة العربية إلى أن ينظم بها بعض القصائد والأشعار ويضمنها ديوانا.
إنه الشاعر المتصوف أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عز الدين التبريزي، المعروف في تاريخ التصوف والشعر بالمغربي والملقب بشيرين،
وهو من عرفاء القرن الثامن الهجري، وقد وصفه المؤرخون له بأنه قدوة العارفين وزبدة الواصلين.
ومن مؤلفاته المشهورة كتاب جام جهان نما الذي ألفه في بيان مبادئ وأصول علم التوحيد ومراتب الوجود،
وقد ألفت شروح عديدة على هذا الكتاب، وكان يدرس في مساجد الباكستان والهند ومدارسهما الدينية، وما زالت طريقته في التصوف والعرفان متبعة في بعض من مناطق شبه القارة الهندية.
تأثر واقتدى المغربي في أسلوبه الشعري بشعراء متصوفة كبار مثل فريد الدين العطار وسنائي وعراقي، حيث يشير في أشعاره بصراحة إلى تأثره بهم ونسجه على منوالهم.
ولشاعرنا شمس الدين المغربي أشعار عربية رقيقة تنم عن طبع لطيف وذوق في الشعر رفيع، ويشكل علم التوحيد والغزل الإلهي والمناجات العرفانية موضوعها الرئيس.
ومن أشعاره اللطيفة في الغزل الإلهي قوله في إحدى مقطعاته الغزلية التي يخاطب فيها الباري تعالى: زد على المستهام فيك جمالا، وتكبر على الكئيب دلالا، رد علي الضلال فيك فإني لم أزل فيك اهتديت ضلالا، جز على من قتلته بلحاظ فاتكات تلطفا وتعالى، عد إلى الصلح عن قتال قتيل لا تبالغ مع القتيل قتالا، يا مليح الحما حماك رفيع ومنيع على الوصول وصالا.
قد تحليت واختفيت ظهورا، وتدليت وارتفعت جلالا، أيها القلب للقبول تهيأ، وتجرد على العلايق حالا، وتقدس تقدس ما يتحلى منك معنى وصورة وخيالا، وتوحد عن السمات نعوتا، وتفرد عن الصفات خيالا، واطوي سبع الطباق طي سجل، وارتفع عن جميعهن خيالا، كبر الله إذ رأيت بدورا، هلل الله إذ شهدت هلالا.
أشعار المغربي العربية الأخرى مقطوعات ذات قواف مختلفة تحدث فيها عن علم التوحيد على طريقة المتصوفة والعرفاء من خلال مخاطبة الذات الإلهية المقدسة وتنزيهها عن المسميات والصفات.
وفيها يبدو المغربي مؤمنا بنظرية وحدة الوجود وتجلي الخالق تعالى في آياته المبثوثة في أرجاء الكون،
كما يحث فيها السائرين في طريق التصوف والعرفان على الاستفاضة جهد الإمكان من الأنوار الإلهية والسعي من أجل الذوبان في ذات الخالق ومشاهدة جماله وجلاله المتجلي في كل مظهر من مظاهر هذا الكون الرحيب.
وعلى هذا يمكننا القول إن هذه القصيدة صوفية عرفانية بحتة، وأنها من نوع الشعر التعليمي الذي يتضمن مبادئ علم التوحيد وأصول السير والسلوك لمن أراد أن يعبد الله حق عبادته حسب الطريقة الصوفية.
يقول شمس الدين المغربي في هذه القصيدة المتعددة القوافي: يا قانعا بصفاته عن ذاته، ومحجبا عن ذاته بصفاته، ومطرفا عن لحظ طرف ساحر متهتك الأسرار في لحظاته، لا تقنعن ببارق من وجهه وبلمعة لا ترضى من لمعاته، انظر إلى وجه صبيح مسفر باد بديع الحسن في جلواته، لا تحجبن بنوره وظهوره وسنائه وضيائه عن ذاته، يا لامحا وجها تجلى مسفرا يتخطف الأبصار من لمحاته، إن لم تلاحظه بلا حجب سنى فانظر تراه في جلواته، من لا يرى نورا به الكون بدا فلينظر المصباح في مشكاته.
وفي نفس هذه القصيدة يعمد المغربي إلى تغيير القافية ليخاطب في هذه المرة الذات الإلهية على طريقة المتصوفة والعارفين قائلا: ملك القلوب بلطفه وجماله، وسبى العقول بقهره وجلاله، الكون خال قد بدا من خده، ولقد تجلى خده من خاله، قد كنت فيه هائما من قبل أن يتكون الإنسان من صلصاله، يا من أرانا حسنه متجليا في مظهر التفصيل من إجماله، بخياله لو كان غيري يكتفي فأنا الذي لا يكتفي بوصاله.
يا من هو المرغوب في إعراضه، يا من هو المحبوب في إقباله، يا سادتي هل يخطرن ببالكم من ليس يخطر غيركم في باله، حاشاكم أن تغفلوا عن حال من هو غافل في حبكم عن حاله، ما شئت فاصنع في محب حائر يا من هو المحبوب في أفعاله.
في المقطع الأخير من هذه القصيدة يتغير الوزن والقافية مرة أخرى، وتزداد رقة وعذوبة ولطافة المعاني والصور العرفانية التي يقدمها لنا المغربي في أشعاره. فهو يصور لنا في هذه الأبيات كيف تفنى نفس العابد العارف في ذات الخالق تعالى، وتذوب فيها وتصبح ظلا من ظلالها ونورا منعكسا عن أنوارها.
أنشدنا يا سيدي ما قاله شاعرنا المغربي في هذا الموضوع
بكل سرور. ولقد شهدت جماله في ذاتي لما صفت وتصيقلت مرآتي، وتطهرت في قدسه أدناسي، وتراقصت في شمسه ذراتي، وتزينت بجماله وجلاله وكماله ووصاله خلواتي، فتشرفت بوجوده أزماني وتكرمت بشهوده أوقاتي.
يبدو أن الوقت قد أدركنا، فلنرجع إنشاء الأبيات المتبقية إلى حلقة الأسبوع المقبل إن شاء الله.
نعم، يبدو أننا مضطرون إلى أن نودع مستمعينا الأعزاء، على أمل أن نلتقيهم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
فحتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وإلى اللقاء.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله. في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات، نستأنف الحوار والحديث حول موضوع السنن التاريخية في القرآن الكريم، حيث نستضيف سماحة السيد مالك المستوي في هذا اللقاء الذي نعالج فيه نقطة أخرى ومهمة في هذا السير التاريخي المهم، والذي حدثنا به القرآن الكريم وأوضح لنا كيف يمكننا أن نتبع هذه السنن ونستفيد منها في واقعنا المعاش والحاضر. مرحبا بكم يا سيد مالك.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
بعد أن حدثتمونا والإخوة والأخوات المستمعين حول معنى السنن التاريخية والفرق بين السنة والقانون والناموس، وأيضا الصيغ القرآنية لطرح السنن التاريخية وأشكال السنن في القرآن الكريم، لابد في النهاية أن نتعرف على خصائص السنن في القرآن الكريم. موضوع بهذه الأهمية وبهذه العظمة ومفردة كبيرة بهذا الحجم، السنن التاريخية لابد أن تكون لها مميزات وخصائص بينها ووضحها القرآن الكريم. فما هي هذه المميزات والخصائص والحقائق لكي نستفيد منها في واقعنا الحاضر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذكر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في موضوعه القيم، طبعا هي محاضرات في الحقيقة كما ذكرنا سابقا في سنن التاريخ، ذكر خصائص ثلاثة للسنن التاريخية، يعني أو سماها حقائق أو خصائص أو مواصفات. الخصيصة الأولى الاضطراد، والثانية الربانية، والخصيصة الثالثة البشرية. هذه ثلاثة حقائق ومواصفات للسنة التاريخية، أنها سنة مضطردة، يعني متتابعة لا تتخلف، هذا أولا خصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، هذه السنة ربانية يعني منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي جعلها في الحركة التاريخية كما جعل السنن والقوانين في حركة الكون وفي حركة السماء والأرض. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كذلك هناك في مسيرة التاريخ وفي حركة التاريخ الله سبحانه وتعالى جعل، ولهذا نقرأ نحن: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، ولا مبدل لكلمات الله. انظر، يعني هذه طبعا هذا التعبير يعبر عن الاضطراد أولا، ويعبر عن الربانية، يعني الله نسب السنة لنفسه لسنتنا. كذلك عدم التبديل وعدم التحويل، هذا تعبير عن خصيصة الثبات وخصيصة الاضطراد والتتابع وعدم التخلف وعدم العشوائية في السنة التاريخية. والصفة أو الخصيصة الثالثة هي البشرية، أن هذه السنن التاريخية تدخل فيها الإرادة البشرية، وأن الإنسان هو المحرك للتاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإرادة الإنسانية شرطاً في السنة التاريخية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذه ثلاث خصائص أو مواصفات للسنة التاريخية، أولها هو الاضطراد والتتابع وعدم التخلف.
نعم، لو سمحتم نتوقف عند كل خصيصة من هذه الخصائص لكي نستطيع أن نوضحها للمستمع الكريم وأيضا نستفيد منها بقدر الإمكان.
نعم.
هنا خصيصة الاضطراد، ماذا يعني الاضطراد وماذا نستفيد من هذه الخصيصة في الواقع؟
طبعا سنة الاضطراد يعني تبينها آيات كثيرة بالقرآن الكريم، آيات عدم التبديل وعدم التحويل، ولا مبدل لكلمات الله. طبعا الكلمات هنا السنن الإلهية، لا تتبدل، لا تتحول، لا تتغير. طبعا هذا المفهوم مفهوم جدا عظيم طرحه القرآن الكريم في وعي الأحداث التاريخية والوقائع التاريخية من نصر وهزيمة وسيادة وذيلية وعز وذل. الأمة عندما تعيش بعز أو تعيش بذل، الأمة عندما تعيش قائدة رائدة أو تعيش في المستنقع الاستنقاع الحضاري كما يسمى، ليس الشهود الحضاري، طبعا هناك أسباب ومسببات وعوامل فاعلة في كل هذا الأمر. يعني الأمر الأول الذي يعطيه صفة الاضطراد للسنة التاريخية هو إثبات العلمية كما يعبر الشهيد الصدر، الطابع العلمي، يعني إعطاء السنة التاريخية طابعا علميا ينفي العشوائية وينفي الصدفة والاستسلام للقدر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن وهذه السنن ثابتة، وعلى الإنسان أن يبرمج حياته ويبرمج المجتمع ضمن سنن التاريخ ومع سنن التاريخ حتى لا يسقط ويتحدى هذه السنن، ومن ثم يسقط في السنة التاريخية. ولأن كما ذكرنا أن السنة لها عقوبات، كما أن للقانون الطبيعي عقوبة، النار عندما الإنسان يضع يده في النار تحترق، كذلك الإنسان الذي يخالف سنة من سنن التاريخ تسقطه هذه السنة وتقضي عليه. ولكن هناك فرق كما ذكرنا، الفرق أن السنة التاريخية ممكن أن تتحدى ولكن لفترة قصيرة، يعني الإنسان ليس مباشرة يسقط، وإنما يجوز يسقط بعد 50 عاما، بعد 100 عام، بعد 200 عام يسقط. أما النار فالإحراق أو التأثير أو المباشر، ولهذا الإنسان يشعر بإحراق النار ولكن لا يشعر بإحراق السنة التاريخية وإسقاط السنة التاريخية لهذا الإنسان. فإذن يعني الاضطراد والتتابع وعدم التخلف يعطي لنا الوعي العلمي لأحداث التاريخ، ولسنن التاريخ وللسقوط، سقوط الحضارات وقيام الحضارات وهزيمة مجتمع أو انتصار مجتمع، الطابع الثبات، طابع الثبات وطابع الاضطراد يجعلنا نبحث عن الأسباب الموضوعية والأسباب الحقيقية البشرية وراء هذا السقوط أو هذا الانتصار.
نعم أحسنتم. بالنسبة للخصيصة الثانية والثالثة، يعني أن هذه السنن إلهية وبشرية في نفس الوقت، لابد وأنها تحمل دلائل مهمة جدا في تفهم السنن التاريخية. ما هو دليل وما هي العلة في هذا التآلف والتوحد والاشتراك بين كونها إلهية وبشرية في نفس الوقت؟
أحسنتم. يعني هنا طبعا هناك إشكال قديم طرحه علماء فلسفة التاريخ،
نعم،
أو علماء المجتمع، وهو أن إذا كانت السنن ربانية إلهية فإنها تنفي الإرادة البشرية.
نعم، يعني لابد وأن
نختار أحسنت يعني لا. لأن الإنسان مجبر وليس مخير، مسير. لا. لأن عندما تقولون أن السنة ربانية والله يقول ولا تجد ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني الإنسان هنا مقهور أمام السنة التاريخية.
لا.
هؤلاء طبعا نظروا إلى الجانب الرباني من السنة التاريخية ولم ينظروا إلى الجانب البشري، لأنه كما قلنا أن هناك ثلاث خصائص: الاضطراد، الربانية، البشرية. صحيح عندما تنظر إلى الآيات الربانية التي تؤكد على ربانية السنة قد تشعر أو يشعر القارئ بأن هناك سنن وأن الإرادة الإنسانية إرادة مغيبة بفعل الإرادة الإلهية طبعا، لكنه هناك الصفة البشرية وهناك الكثير من الآيات المباركة تؤكد على خصيصة البشرية لهذه السنة، وبالتالي أن الإنسان هو الذي يحرك التاريخ، وأن الخسائر والانتصارات والانكسارات هي بسبب الإنسان وما يوفره الإنسان من عوامل نصر ومن إرادة ومن وحدة. القرآن، ولهذا جعلت السنن التاريخية القرآنية جعلت الإنسان شرطا في السنة التاريخية. يعني طبعا القضية الشرطية مؤلفة من شرط وجزاء، نحن أخذنا هذا في تحدثنا عنه في الأشكال السنن التاريخية، قلنا هناك شكل شرطي، قضية شرطية، والإرادة الإنسانية وضعت، وضعها الله سبحانه وتعالى في حركة التاريخ شرطا في السنة التاريخية. طبعا هذا كلام جدا عظيم يدل على أن الإنسان هو الأساس في حركة التاريخ. يعني الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن تنصروا الله ينصركم، انظر إن تنصر الله، إذن الشرط هو الجهد الإنساني.
نعم.
الشرط هو سعي المجتمع البشري إن تنصر الله. طبعا تنصر الله يعني بها الوحدة، القوة، الاستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، كل هاي إن تنصر الله. إذن إن تنصر الله تعبير عن شنو؟ عن الإرادة البشرية، عن الإرادة الإنسانية. ينصركم، إذن الإرادة الإلهية بنصر المؤمنين وبنصر المجتمع جاءت عندما يوفر المجتمع، نفس المجتمع يوفر الشروط الموضوعية للنصر. ولهذا الإنسان يعتبر في السنة القرآنية التاريخية يعتبر هو محرك للتاريخ، لأنه جعل شرطا وجعلت إرادته شرطا في تحقيق النتائج. إن الله لا يغير ما بقوم، هذا جزاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
شرط.
هذه أحسن، هذا الشرط. يغيروا ما بأنفسهم، هذا يمثل شنو؟ يمثل الإرادة
البشرية
الإرادة الإنسانية.
نعم.
فإذن السنة التاريخية بالإضافة صفة الربانية أو حقيقة الربانية في السنة التاريخية لا تنفي حقيقة شنو؟ البشرية والإرادة الإنسانية، بل بالعكس تثبت، يعني صفة الربانية تثبت البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى أراد لسنن التاريخ أن تتحرك وأن يكون الإنسان هو المحور وهو الشرط في هذه السنن التاريخية.
نعم أحسنتم. إذن هناك شرط وجزاء بالتعبير اللغوي، وهناك أيضا نتائج ومعطيات بالتعبير العلمي الرياضي. فهنا نظرية ومعادلة لها نتائج، وبالتالي أو يعني سلفا لابد أن تكون هناك معطيات حتى تتضح هذه النتائج سلبا وإيجابا. سيد مالك، كما تفضلتم الآن بعرض هذه النظرية حول خصائص السنن التاريخية في القرآن الكريم، حبذا لو أعطيتم للإخوة والأخوات المستمعين نماذج وأمثلة تطبيقية لهذه النظرية من خلال التاريخ البشري والإنساني حتى الآن.
يعني في صدر الإسلام مثلا وفي عصر النزول، عندما خسر المسلمون في معركة أحد مثلا، تعجب المسلمون، يعني استغربوا كيف نخسر وكيف أن هذا هذا السؤال يعني سؤال تشكيكي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة وهذه الهزيمة؟ نحن في بدر كنا قلة وانتصرنا، أما في أحد كثرة وانهزمنا. أن هذا القرآن مباشرة يقول قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا الانكسار لا ينافي الإرادة الإلهية، إن الله على كل شيء قدير، ولكن الله الإرادة الإلهية أرادت أن تخسروا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. لماذا؟ لأنكم لم توفروا الشروط الموضوعية للنصر.
نعم، شكرا لكم. نشكر سماحة السيد مالك المسوي، وشكرا لمستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر مع برنامج مع كتاب الله. نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي تأتي جد ولم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. يا هواك وحق الغربة كل نجاح يهواك. قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال.